بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، فهذه رسالة في مسألة الاستثناء في الإيمان للعلامة حمد بن عتيق رحمه الله تعالى رحمة واسعة، ضمن وقفاتنا مع ترجمتي في هذه الدورة العلمية 94 بعد 100. نعم.
سئل الشيخ رحمه الله تعالى عن قول الفقهاء: من قال أنا مؤمن إن شاء الله إن نوى به في حال في الحال يكفر، وإن نوى به في المآل لم يكفر، فأجاب:
نعم، هذه العبارة مسؤول عنها. إذا قال أنا مؤمن إن شاء الله إن نوى به في الحال يكفر، وإن نوى به في المآل لم يكفر، يعني إن علق الإيمان على المشيئة وقصد به حاله الآن أنا مؤمن إن شاء الله فهذا يكفر، وإن قصد به إن شاء الله باعتبار المآل فهذا لم يكفر. فهل هذه العبارة صحيحة أم لا؟ مبحث الإيمان مبحث معروف، هو من المسائل العظام التي خالف أهل السنة فيها فرق مبتدعة لم يأخذوا ما أخذ بأهل السنة والجماعة مما أخذ من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا من مباحث العقيدة المهمة، مبحث الإيمان من مباحث العقيدة المهمة التي تميز بها أهل السنة والجماعة عن الفرق التي خالفت في ذلك. وحاصل ما علي أهل السنة والجماعة في مسألة الإيمان ما هو معروف لديكم، أنهم يرون أن الإيمان قول وعمل، قول وعمل ونية، قول وعمل ونية وسنة، قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالجوارح والأركان. هذه عبارات كلها وردت عن السلف ولا اختلاف بينها ولا تضاد، فإن بعض العبارات يشرح البعض الآخر، وإن الإجمال هنا يفصل في الآخر. فالإيمان قول وعمل، قول وعمل، قول الظاهر وقول الباطن، قول الظاهر وقول اللسان، قول الباطن وهو قول القلب، وعمل الظاهر وهو عمل الجوارح، وعمل الباطن وهو عمل القلب. فالإيمان حقيقته مركبة من القول والعمل، الظاهر والباطن، الظاهر والباطن. ولهذا مهما كان الإنسان على صلاح وتقى فإنه لا يجزم له بالجنة ولا يجزم له بالنجاة في الآخرة، وفرق بين النوع وبين المعين نقل، لكن نقول نحسبه. وذلك أن الإيمان من ركنه استقامة الباطن، والباطن لا يطلع عليه إلا رب العالمين سبحانه وتعالى. هذا نقول أحسبه مؤمنا، أحسبه كذا، ونشهد له بالظاهر. أما فيما تعلق بالآخرة فإننا نفوض ذلك إلا من شهد له النص، فمن شهد له النص نشهد له، أما من لم يشهد له النص مهما كان من الصلاح والتقى فإننا نفوض عاقبته، نقول الله أعلم، الله أعلم. أما أحكام الدنيا فمبناها على الظاهر، مبناها على الظاهر. فالإيمان قول وعمل. وخالف في ذلك من جهة الماهية الخوارج والمعتزلة من جهة والمرجئة من جهة أخرى. فالخوارج والمعتزلة قالوا قول وعمل، لكن الفرق بينهم وبين أهل السنة والجماعة هو أن أحد أعمال الجوارح عند أهل السنة والجماعة إنما هي من شعب الإيمان، إذا نقصت منه شعبة نقص الإيمان بقدرها، إلا ما اختلفوا فيه من الشعب، وأنه كفر كالصلاة والمباني الأربع عموما، فقد اختلفوا فهل يكفر بها أم لا. أما الخوارج والمعتزلة فإنهم يرون أن كل شعبة من هذه الشعب إنما هي الإيمان أصلا وشرطا، فلا يصح الإيمان بدون شعبة من هذه الشعب، فمن نقصت منه شعبة خرج من الإيمان عند الخوارج إلى الكفر، وعند المعتزلة إلى الفسق الذي هو منزلة بين منزلتين، لا الكفر ولا الإيمان، وإنما يكون خارجا خارجا عن الإيمان. أهل السنة والجماعة يرون زيادة الإيمان ونقصانه باعتبار شعبه، وأما الخوارج والمعتزلة فلا يرون زيادة الإيمان ولا نقصانه، فإذا نقص الإيمان كفر خرج من الإيمان. المرجئة عكسوا منهج الخوارج والمعتزلة فجعلوا العمل خارجا عن ماهية الإيمان، وجعلوه قولا عند بعضهم قول اللسان أو قول القلب عند البعض الآخر، أو القول قول القلب وقول اللسان عند البعض الثالث، أو المعرفة عند البعض الرابع. اختلفت فرقهم في تعريف الإيمان وتحديد ماهيته، فعند الجهمية الإيمان هو المعرفة، الإيمان هو المعرفة، وعند مرجئة الفقهاء هو القول الظاهر والباطن، قول القلب وقول اللسان، وعند الأشاعرة هو التصديق، وعند غيرهم هو القول. اختلفوا جميعا في تحديد ماهية الإيمان، لكن اتفقوا على أن عمل الجوارح لا يدخل في مسمى الإيمان، ولذا سموا مرجئة. وكل الفرق التي خالفت في الإيمان، الخوارج المعتزلة المرجئة، لا يرون زيادة الإيمان ولا نقصان، لأن الإيمان عندهم شيء واحد، إذا زال بعضه زال جميعه، ما يقبل النقص. حتى المرجئة في التصديق يرون هذا، التصديق شيء واحد ما يزيد ولا ينقص. هذا كله في تحديد ماهية الإيمان. أما أهل السنة والجماعة فيرون أن الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، فالإيمان عندهم قول وعمل، ويزيد وينقص ويزيد وينقص. أما المرجئة خوارج المعتزلة لا يرون الزيادة والنقص، اتفقوا على عدم الزيادة ولا النقصان، لكن اختلفوا في الماهية من جهة التعريف. أما الخوارج والمعتزلة فرأوا أنه قول وعمل، أما المرجئة فرأوا أنه قول ولا يدخل عمل في مسمى الإيمان، لا يدخل عمل في مسمى الإيمان، فأرجأوا وأخروا العمل عن مسمى الإيمان. لكن الجميع لا يرى التفاضل هذا، الخوارج والمعتزلة والمرجئة لا يرون الزيادة ولا النقصان. تأتي بعد ذلك، بعد الزيادة والنقصان وتحديد ماهية الإيمان، مسألة الاستثناء. الاستثناء في الإيمان، هل تقول أنا مؤمن إن شاء الله؟ أما عند أهل السنة والجماعة فنعم، يقولون بالاستثناء، يرون الاستثناء في الإيمان لا على وجه الشك، فإن من شك في إيمانه كفر، ولكن على وجه تحصيل الإيمان الذي أمر الله به ورسوله أن يكون قد أتى بكماله، فيقول أنا مؤمن، فيمنعون الإطلاق هذا، لأنه قد لا يحيط الإنسان بالإيمان الذي جاء في القرآن والسنة، ولا شك أنه لا يخلو من نقص، أو يكون باعتبار الموافاة، فإن الإنسان لو قال أنا مؤمن يعني شهد أنه عند الله عز وجل أنه مؤمن، وهذا لا يعلمه إلا هو سبحانه، فقد يوافي على غير ذلك. ومن باب التواضع، لكن يخبر عن اعتقاده فيقول أنا مؤمن بالله ورسوله بالملائكة بالكتب بالرسل، هذا لا إشكال. أما نحكم على نفسي بهذا أنا مؤمن، فإن أهل السنة لم يروا ذلك طالما أنه ليس يعلم إذا كان الله عز وجل قبل عمل أم لا، إذا كان سيوافي الله على ذلك أم لا. فلهذا قالوا يقول إن شاء الله أنا مؤمن إن شاء الله، أنا مؤمن أرجو، فيصبح أنا مؤمن كأنا ولي كأنا في الجنة. ولهذا قال ابن مسعود هل لا قال أنا في الجنة. المهم أنهم حينما يستثنون لا يشكون. أما المرجئة قالوا لا، من شك كفر، إذا شك في إيمانه قال إن شاء الله، عندهم هذا شك ما يحتمل إلا هذا، لو قال المؤمن إن شاء الله هذا يكفر، ولا بد أن يقطع قل أنا مؤمن أنا مؤمن. نعم. وبعض أهل السنة الجماعة رأى أن هذا لو كان يعني على باب ليس باب الشك أو كذا فإنه قد يقول أنا مؤمن، لكن نقول يقول أنا مؤمن بالله وبالرسول بكذا، فهذا إخبار عن عقيدته. أما من جهة الحكم فإنه يستثني، وهذا الذي عليه أهل السنة كما ذكر ابن مسعود رضي الله عنه. فهذه المسألة وهي مسألة الاستثناء التي سئل عنها الشيخ حمد، يقول السائل من قال أنا مؤمن إن شاء الله إن نوى به في الحال، هذا كلام فقهاء، يقول يعني أن هذا كلام فقهاء، إن نوى به في الحال يكفر وإن نوى به في المآل لم يكفر، فهل هذه العبارة صحيحة أم لا؟ نعم.
فأجاب رحمه الله تعالى هذا سؤال من لا يحسن السؤال، فإن ظاهره أن جميع الفقهاء يقولون ذلك، ومن له خبرة بأقوال الفقهاء تحقق أن هذه مجازفة عليه.
نعم، دقة العلماء، يعني هو يقول قول الفقهاء، السائل يقول عن قول الفقهاء، عن قول الفقهاء يعني هذا تعميم، هو يقول لا، هذا سؤال من لا يحسن السؤال، وحسن السؤال علم، حسن السؤال علم، كما أن حسن الجواب علم فحسن السؤال علم، ولهذا السؤال لو جاء جيدا قد يفتح أبوابا من العلم، يفتح أبوابا إن جاء جيدا. نعم. فقال فإن ظاهرا جميع الفقهاء يقولون ذلك، ومن له خبر بقول الفقهاء نعم
تحقق أن هذه مجازفة عليه
لا شك.
نعم. وقول بلا علم، فإن كان بعض المتأخرين من بعض أهل المذاهب قال ذلك فهو قول محدث من أقوال أهل البدع.
تمام.
وأنا أذكر لك من كلام العلماء
نسب في الفقه إلى مذهب من المذاهب، لأن الأشاعرة قد ينتسبون إلى في الفقه إلى مذهب من المذاهب زي مذهب الحنفي، وقد ينتسب الواحد فيهم إلى مذهب الشافعي، فهو باعتبار فقيه من الفقهاء، وهو باعتبار آخر من أهل البدع، فتكون مقالته في الاعتقاد مقولة أهل البدع، وفي الفقه في الأحكام هو على مذهب. نعم.
وأنا أذكر لك من كلام العلماء في الاستثناء في الإيمان، وهو قول الرجل أنا مؤمن إن شاء الله ليتضح الخطأ من الصواب ويعلم من الأولى بالحق في هذا الباب. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله
السنة والجماعة ما عندهم النقولات، وهذا الذي أتعب أهل البدع، فعندهم النقولات، قال الله قال رسول قال السلف، ما أحد يتبنى شيئا بلا إسناد، ما أحد يتبنى شيئا بلا إسناد، فكل شيء يسندونه، وهذا الذي أتعب أهل البدع. إنما البدع يتكلمون بالآراء وبالأقوال وبالأهواء، أما أهل السنة والجماعة لا، يتكلمون قال الله قال رسوله قال السلف، والخلف فيهم تابع للسلف، والمتأخر تابع المتقدم وليس عنده جديد، وليس عندهم جديد، إنما عندهم تجديد، تجديد وليس جديد، عندهم تجديد للقديم، تجديد وهو الاتباع لما كان عليه السلف، إنما جديد ما في جديد، لا جديد، إنما عندهم إيه؟ تجديد. ولذا يقال في الإمام منهم المجدد، المجدد، فهو مجدد لمن درس من الحق في زمان وعصر الذي لا يكاد يعرف عند عموم الناس، فهم مجددون كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح إن الله يبعث على رأس كل مائة سنة، فهذه الأمة على رأس كل مائة سنة من يجدد لها دينه. وعلى هذا يحمل قول صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح من حديث جرير من سن في الإسلام سنة حسنة، ليس سنة يبتدئها إنما سنة يجددها ويحييها، فهم يحيون وهم يجددون لكن لا يأتون بجديد، لا يأتون بجديد، اتبعوا ولا تتبعوا في باب الاعتقاد، في باب المنهج، في باب الفقه ما يأتون بجديد لأنهم يعتمدون على الأدلة أيضا وكلام أهل العلم السابقين، ويكون الواحد منهم مختارا لقول من أقوال، من أقوال، ويترجع عنده ما سبق إليه من بعض العلماء. نعم، لكن له اجتهاد في النظر في الأدلة والتوفيق بينها وذكر أوجه وكذا، هذا في قضايا الاجتهاد. أما قضايا المنهج، قضايا العقيدة، أصول السنة، ليس فيها اجتهاد، ليس فيها اجتهاد، إنما فيها تلقي وقبول وتسليم. ولهذا نقول هذا مجدد، هذا مجدد، هذا متبع، اتبع ولا تبتدع. نعم
شيخنا، هل من يجدد لهم مقصود فرد واحد ولا قد يكونون عدد من الناس؟
لا، ليس في المجدد، ليس لازم يكون فردا واحدا، يكون عدد، فعدد يحصل بهم التجديد، هذا في باب وهذا في باب وهذا في باب، فيحصل التجديد الديني بهم. نعم، وقد يكون فردا.
طب هل 100 سنة شيخنا العدد، عدد 100 ده مقصود؟
نعم،
ولا مقصود عدد 100 ده مقصود يعني الإنسان يحسب لهذا العدد ولا لا يلزم هذا؟
نعم، لا شك النبي حينما قال يبعث هذه الأمة على رأس 100 سنة من يجدد لها دينها، هذا العدد وما يقاربه، نعم، لأن مثل هذا العدد قد يحصل به نسيان، يعني على رأسه من أول 100 إلى آخرها قد يحصل عندها نسيان لما كان عليه الناس من سابق، فيجدد الله سبحانه وتعالى به. فالذي يظهر والله أعلم أن هذه يعني 100 لها أثر في النص، لها أثر في النص، وليس هو مطلق الزمان أو يراد مثلا لمبالغة أو كذا، الذي يظهر أن عدد 100 هذا له أثر في النص. ولكن التجديد قد يكون التجديد القوي، قد يكون التجديد يعني يختلف. نعم، فعلى رأس كل 100 سنة يبعث الله عز وجل من جدد الذين مزيدينها، هذا قد يكون في واحد، قد يكون في جماعة. نحن الآن يوجد علماؤنا ومشايخنا الكبار جددوا، يجددون، يحصل بهم التجديد، ابن عبد الوهاب يحصل به التجديد، ابن تيمية يحصل به التجديد، من نحى منحى ابن تيمية بعده حتى قبل عبد الوهاب يحصل بهم التجديد، وهكذا. نعم، لكن قد يكون هناك تجديد عظيم قد يعقب فتن يندرس بها كثير من الشرع، تحصل فتن يندرس بها ويقل الناطق، وإلا معلوم قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضر من خالفه ولا من خذله، يعني أن حجتهم ظاهرة وأنها لا تقاوم من حج أهل البدع، هذه لا تنقطع، لكن حصول الظهور الذي يحصل به انتشار وعلو قد يكون هذا في 100، وأن 100 قد يكون الظهور اللي فيها ظهور أعلى من مجرد ظهور الحجة على حجة البدع، بل ظهور يعم وظهور يحصل به دحض الباطل، إنما لا يمكن إهمال العدد الذي قاله صلى الله عليه وسلم يحصل يبعث الله على رأس كل 100 سنة. من يجدد الهدينا لا يمكن إهمال هذا. نعم في أحد تكلم؟
قال الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى: الذي أعتقد من الحديث أن لفظ من يجدد للجمع لا للمفرد. قال ابن كثير رحمه الله: قال طائفة من العلماء: الصحيح أن الحديث يشمل كل فرد من آحاد العلماء من هذه الأعصار ممن يقوم بفرض الكفاية في أداء العلم عمن أدرك من السلف إلى من يدركه من الخلف، كما جاء في الحديث من طرق مرسلة وغير مرسلة يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين، وهذا موجود ولله الحمد والمنة إلى زماننا هذا ونحن في القرن الثامن
إلى يوم الدين. نعم.
قال ابن حجر
طائفة. نعم.
قال ابن حجر رحمه الله: لا يلزم أن يكون في رأس كل 100 سنة واحد فقط، بل يكون الأمر فيه كما ذكر في الطائفة، يعني قد تكون جماعة وهو متجه، فإن اجتماع الصفات المحتاج إلى تجديدها لا ينحصر في نوع من أنواع الخير، ولا يلزم أن جميع خصال الخير كلها في شخص واحد إلا أن يدعى ذلك في عمر بن عبد العزيز رحمه الله، فإن كان القائم بالأمر على رأس 100 الأولى باتصافه بجميع صفات الخير وتقدمه فيها، ومن ثم أطلق أحمد أنهم كانوا يحملون الحديث عليه. وأما ما جاء من جاء بعده فالشافعي وإن كان متصفا بالصفات الجميلة إلا أنه لم يكن القائم بأمر الجهاد والحكم بالعدل، فعلى هذا كل من كان متصفا بشيء من ذلك عند رأس 100 هو المراد سواء تعدد أم لا.
نعم هذا في الصفة يعني المجدد، إنه ما يلزم أن يكون واحدا، واحد اثنان ثلاثة أربعة طائفة. نعم. وليس باللازم التجديد أن يكون في المراد يعني في باب دوام في كل الأبواب، لكن قد يكون التجديد اللي يحصل به الحجة في باب اعتقاد، في باب منهج، في باب العلم وطريقته. المهم هذا سهل، يعني أن يحصل من طائفة من مجموعة من الناس قد ينعقد أو قد يعقد الحق وإظهار الحجة في عصر بفلان كأحمد كابن تيمية في زمانه، وليس بلازم يكون واحدا، لا، لكن أقصد تفسير لفظة 100 هل هي مرادة ولا يعني تقريبية. نعم.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: وأما الاستثناء في الإيمان بقول الرجل أنا مؤمن إن شاء الله، فالناس فيه على 3 أقوال: منهم من يجيبه، ومنهم من يحرمه، ومنهم من يجوز الأمرين باعتبارين.
باعتبارين. نعم.
وهذا أصح الأقوال، فالذين يحرمونه هم المرجئة والجهمية ونحوهم ممن يجعل الإيمان شيئا واحدا يعلمه الإنسان من نفسه كالتصديق بالرب ونحو ذلك مما في قلبه، فيقول أحدهم أنا أعلم أني مؤمن كما أعلم أني قرأت الفاتحة، فمن استثنى في إيمانه فهو شاك فيه عندهم.
هذا وجه تحريم الاستثناء عندهم، وأن الاستثناء يستوجب الشك، لأنه يقول إيه؟ الإيمان هذا شيء واحد، الإيمان هذا شيء أعلمه من نفسه، شيء واحد، تصديق كذا هذا شيء واحد أعلمه، يعلمه الإنسان من نفسه كالتصديق بالرب ونحو ذلك مما في قلبه، فيقول أنا أعلم أني مؤمن، لأن لو علقت هذا يبقى شككت، ولو شككت كفرت، كما أعلم أني قرأت الفاتحة، كما أعلم أني قرأت الفاتحة، هل أشك بهذا؟ أنا أقول قرأت الفاتحة إن شاء الله، أنا قرأت الفاتحة، قلت سبحان الله، خلاص أنا أقول أنا قلت سبحان الله، يبقى أقول أنا مؤمن شيء أعلمه في نفسي. لهذا يجيبون الاستثناء، وضد الاستثناء هو الشك، لأن عندهم الإيمان شيء واحد، إذا لم تأتي به كفرت، إذا لم تأتي به كفرت، وقد أتينا به ومن شك فيه كفر. نعم.
وأما الذين أوجبوا الاستثناء فلهم فيه مأخذان، أحدهما أن الإيمان هو ما مات عليه الإنسان، والإنسان إنما يكون عند الله مؤمنا وكافرا باعتبار الموافاة وما سبق.
يعني قد يكون مؤمنا ثم يرتد، وقد يكون كافرا ثم يؤمن. نعم.
وما سبق في علم الله أنه يكون عليه، وهو مأخذ كثير من
يقول إن شاء الله، إن شاء الله على اعتبار ماذا؟ الموافاة. نعم.
وهو مأخذ كثير من المتأخرين من الكلابية وغيرهم ممن يريد أن ينصر ما استشهد عليه أهل السنة والحديث من قولهم أنا مؤمن إن شاء الله، ويريد مع ذلك أن الإيمان لا يتفاضل ولا يشك الإنسان في الموجود منه، وإنما يشك في المستقبل. وهذا وإن علل به كثير من المتأخرين من أصحاب الحديث من أصحاب أحمد ومالك والشافعي وغيرهم، فما علمت أحدا من السلف علل به الاستثناء
من جهة ماذا؟ أنه يقول أنه قد يوافي الله مؤمنا أو يوافيه كافرا، لهذا يقول أنا مؤمن، يعلق إيمانا على الموفاة، ليس أنه يقول أنا مؤمن إن شاء الله باعتبار الحال وهو مؤمن، لكن يعلق على المشيئة التي يقصد بها أنه قد لا يكون مؤمنا عند الله سبحانه وتعالى، وقد يكون هناك ناقض لهذا الإيمان، وقد يكون هناك مانع من القبول من قبول الأعمال. فهذا الذي انتقده شيخ الإسلام في مسألة اعتبار الموافاة، يعني أنه يعتبر أنه يوم أن يموت على الإيمان هذا يكون هو المؤمن، وإذا جهل هذا فلا ينبغي أن يقول أنا مؤمن، فلا ينبغي أن يقول أنا مؤمن، إنما هذا باعتبار الموافاة، متى يستحق الإنسان الإيمان؟ إذا مات على هذا الإيمان، إذا مات على هذا الإيمان. وطبعا هذا لم يعلل بأحد من أهل السنة أنهم يوقفون اتصاف الإنسان بهذا حتى تحصل الموافاة على هذا الوصف، وإنما يخبر الإنسان عن نفسه بهذا، لكن يعلق على المشيئة كسائر الأعمال، كسائر الأعمال من باب الرجاء، من باب الرجاء. لكن هل هو مؤمن بالإطلاق الذي هو يقتضي كمال الإيمان عند الله سبحانه؟ الله أعلم. هل الله يقبل عمله؟ قبل عمل أم لا؟ الله أعلم. طالما الله أعلم قبل منك أم لا، وطالما أنك كملت أو ما كملت ما تدري في هذا، فقد يفوتك أشياء، فقل إن شاء الله، فقل إن شاء الله. أما أن يوقف الوصف حتى تحصل الموافاة فلا. فلهذا قد يقال طارة يقال بالموافاة باعتبار إيه؟ باعتبار أني أجزم بأنني على الإيمان، لكن من جهة القبول، من جهة عند الله عز وجل، من جهة كذا، فأعلق على المشيئة الله أعلم. لكن عن مجرد اعتقادي أنا مؤمن بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم، بالملائكة، بالكتب، بالرسل وكذا، لابد من الجزم في هذا، من الجزم في إخباري عن عقيدتي أنا مؤمن بالله، بالملائكة، بالكتب، بالرسل، باليوم الآخر، بكذا بكذا بكذا، ولا أتوقف في هذا حتى ليه؟ من أجل ماذا؟ من أجل أنني لا أدري أأموت على الإيمان أم أموت على الكفر. لا، بل ينبغي الجزم بهذا، بالمعتقد، ينبغي الجزم بالقول بأنني مؤمن من هذه الجهة، مؤمن بالله، بالملائكة، بالكتب، بالرسل. ولا يقول لي واحد أنت مثلا مؤمن بالله، بالملائكة، بالكتب، بكذا، أقول يعني إن شاء الله لكن أجزم أقول أنا مؤمن بالله، بالملائكة، بالكتب، بالرسل، هذا إيماني الذي أتعبد الله عز وجل به، هذا إيماني الذي أكرر به. ومن هنا هذا يسويه أنا مصلي، أنا صائم، أنا صليت، أنا صمت، أنا زكيت، أنا حججت، ما يصلح مقابلها أنا أن تقول، يعني أقصد يساويها أنا مؤمن بالله، بالملائكة، بالكتب، بالرسل، مثل أنا صليت، أنا صمت رمضان، أنا حججت إلى بيت الله الحرام. هذا لا يجزم فيه ولا يعلق بمشيئة، إنما الذي يعلق على المشيئة ماذا؟ حكم عند الله، وليس عن تكليفي أنا الذي كلفت به من الله سبحانه وتعالى، إنما هذا عن حكم عند الله. حكم عند الله سبحانه وتعالى الله أعلم، هذا عند الله عز وجل، يتوقف على توفر الشروط وانتفاء الموانع، يتوقف على توفر الشروط وانتفاء الموانع عند الله. أما فيما تعلق بحد التكليف فأنا مؤمن بالله بالملائكة بالرسل بالكتب باليوم الآخر، مثل ما أقول أنا أصلي أصوم أزكي أحج، أو صليت صمت وزكيت وحججت. نعم.
قال الشيخ حمد: قلت فالمرجئة والجهمية يحرمون الاستثناء في الحال والمآل، وهؤلاء يبيحونه في المآل ويمنعونه في الحال.
يبيحونه في المآل ويمنعونه في الحال، انتبهتم؟ اللي هو الطائفة التي علقت ذلك على المفاد، قل ايه؟ وأما الذين أوجبوا الاستثناء فلهم فيه ما أخذان، أحدهما أن الإيمان هو ما مات عليه الإنسان، ولذا فإنهم يعلقون الاستثناء على اعتبار ايه؟ على اعتبار أن هذه اللفظة أنا مؤمن ها تكون في المآل ولا تكون في الحال. والإنسان لما يكون عند مؤمن وكثيرا باعتبار الموفاة وما سبق في علم الله أنه يكون عليه، وما أخذ كثير من المتأخرين من الكلابية وغيرهم ممن يريد أن ينصر ما استشهد عليه أهل السنة والحديث من قولهم أنا مؤمن إن شاء الله، ويريد من ذلك أن الإيمان لا يتفاضل، ويريد مع ذلك أن الإيمان لا يتفاضل، الذي من أجله علق أهل السنة والجماعة المشيئة عليه، ولا يشك الإنسان في الوجود منه، وإنما يشك في المستقبل في الموجود منه، وإنما يشك في المستقبل. وهذا وإن علل به كثير من المتأخرين من أصحاب الحديث من أصحاب أحمد ومالك والشافعي وغيرهم، فما علمت أحدا من السلف علل به الاستثناء. نعم. قال الشيخ حمد: فالمرجئة والجميع يحرمون الاستثناء في الحال والمآل. مرجئة والجميع يحرمون الاستثناء، لأن الاستثناء عندهم إيه؟ شك، ولأن الإيمان عندهم شيء واحد هو يعلمه من نفسه. طيب، وهؤلاء الذين يجيبون الاستثناء باعتبار الموافاة يبيحونه في المآل ويمنعونه في الحال. نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله: والمأخذ الثاني في الاستثناء أن الإيمان المطلق يتضمن فعل ما أمر الله به كله وترك من المحرمات كلها، فإذا قال الرجل أنا مؤمن بهذا الاعتبار فقد شهد لنفسه أنه من الأبرار المتقين القائمين بفعل جميع ما أمروا به وترك كل ما نهوا وترك كل ما نهوا عنه، فيكون من أولياء الله، وهذا منه تزكية الإنسان لنفسه
وهذا من تزكية الإنسان لنفسه
وشهادته لها بما لا يعلم. ولو كانت هذه الشهادة صحيحة لكان ينبغي أن يشهد لنفسه بالجنة إن مات على هذه الحال. وهذا مأخذ عامة السلف الذين كانوا يستثنون، وإن جوزوا ترك الاستثناء بمعنى آخر. وروى الخلال عن أبي طالب قال: سمعت أبا عبد الله يقول: لا نجد بدا من الاستثناء، لأنهم إذا قالوا مؤمن فقد جاءوا بالقول، فإنما الاستثناء بالعمل لا بالقول. وعن إسحاق بن إبراهيم قال: سمعت أبا عبد الله يقول: أذهب إلى حديث ابن مسعود في الاستثناء في الإيمان، لأن الإيمان قول وعمل والعمل الفعل، فقد جئنا بالقول ونخشى أن نكون فرطنا في العمل، فيعجبني أن يستثنى في الإيمان فيقول أنا مؤمن إن شاء الله. ومثل هذا كثير من كلام أحمد وأمثاله، وهذا مطابق لما تقدم من أن المؤمن المطلق هو القائم بالواجبات المستحق للجنة إذا مات على ذلك، وأن المفرط بترك المأمور أو فعل المحظور لا يطلق عليه أنه مؤمن،
وأن المؤمن بإطلاق لما يكون ناقص الإيمان،
وأن المؤمن المطلق هو البر التقي ولي الله، فإذا قال أنا مؤمن قطعا كان كقوله أنا بر تقي ولي الله قطعا. وقد كان أحمد وغيره من السلف مع هذا يكرهون سؤال الرجل غيره: أمؤمن؟
نعم.
أنت
يبقى هنا استثناء اللي هو نسبه الشيخ هنا رحمه الله تعالى للسلف، ما معناه أو ما مبناه؟ مبنى على أن الإيمان، لو أنك قلت أنا مؤمن، حينما تقول أنا مؤمن وتطلق الإيمان، الإيمان المطلق يساوي الإيمان الكامل الذي هو القول والعمل، والعمل كثير، فيه فعل الأوامر واجتناب النواهي، فكونك تقول أنا مؤمن إذا تقطع بأنك قد أتيت بكل ما أمرت به واجتنبت كل ما نهيت عنه. وبالتالي من قال أنا مؤمن بهذا الاعتبار فقد شهد نفسه أنه من الأبرار المتقين القائمين بفعل جميع ما أمر به وترك كل ما نهوا عنه، وهذا ما يجزم به إنسان، ولهذا يعلق المشابع هذا الاعتبار. وبهذا يفسر كلام أحمد إنما جئنا بالقول حينما قال لا نجد بدا من الاستثناء، لأنهم إذا قالوا مؤمن فقد جاءوا بالقول، فإنما الاستثناء بالعمل بالقول. يعني هل استوعبت العمل كله من جهة الفعل وتركت المنهي كله؟ وقال أيضا أذهب إلى حديث ابن مسعود في الاستثناء في الإيمان، لأن الإيمان قول وعمل والعمل الفعل، وقد جئنا بالقول، جئنا بالقول قول الإيمان، ونخشى أن نكون قد فرطنا في العمل، نخشى أن نكون قد فرطنا في العمل، أننا ما أتينا بكل الواجبات وما تركنا كل المنهيات. لهذا فلا نطلق أنا مؤمن، لأن الإطلاق يساوي الكمال، والكمال لا يجزم به الإنسان. لهذا يقول إن شاء الله، فيعجبني أن يستثنى في الإيمان فيقول أنا مؤمن إن شاء الله. قال شيخ إسلام وهذا مطابق لما تقدم أن المؤمن المطلق هو القائم بالواجبات المستحق الجنة إذا ما تعذب، وأن المفرط بترك المأمور أو بفعل المحظور لا يطلق عليه أنا مؤمن، وأن المؤمن المطلق هو البر التقي ولي الله. فإذا قال أنا مؤمن قطعا فليقل أنا ولي إيه؟ لله قطعا، أنا تقي قطعا، وبالتالي يقول أنا في الجنة قطعا، لأن ابن مسعود قال هذا، قال إذا قال أنا مؤمن قال هل لا قال أنا في الجنة؟ يبقى إذن ليس الاستثناء هنا عائدا إلى الموافاة. موافاة يعني إيه؟ يعني أنني أعلق الوصف على الوفاة، لا، إنما الوصف معنى حاضر قائم، لكن الإنسان لا يدري حصل له الكمال أو لم يحصل، فلهذا يعلقه على المشيئة، يعلقه على المشيئة. أما بقى لو قال هذا الصنف لوزي أحمد رحمة الله عليه، وأن الإنسان اللي هو الجازم بأنه على الإيمان الذي هو مطلوب الشارع منه وبالإيمان بالله بالملائكة والرسل وكذا، ولكن يقول إن شاء الله باعتبار الكمال، لو أنه قال والإنسان كذلك لا يدري قد يحصل له الانتكاسة التي تحول بينه وبين أن يكون هو المؤمن عند الله سبحانه وتعالى، فمثل هذا أيضا قد يتسامح فيه. إنما أن تعلق الوصف على المآل وتقول كما قال هنا الشيخ حمد فالمرجاء الجميع وهؤلاء يبيحونه في المآل ويمنعونه في الحال، يمنعون منه في الحال، لا، أنت تقول في الحال، إنما هؤلاء يمنعون في الحال. ليه؟ لأنه ما ينبغي أن تقول إلا في المآل إذا عرف أنه سيموت على هذا، إنما في الحال يمنعونه، في الحال يمنعونه، إنما أهل السنة لا يمنعونه في الحال، لا يمنعونه في الحال، يرونه في الحال ويستثنون، فيقول واحد منهم أنا مؤمن إن شاء الله في الحال، ويقصد به ماذا؟ ويقصد به أنه لا يدري هل كمل إيمانه بحيث يستحق هذا الوصف وهو الإيمان المطلق أم نقص إيمانه وبالتالي لا يستحقه. ومع هذا كانوا يكرهون،
وقد كان أحمد وغيره من السلف مع هذا يكرهون سؤال الرجل غيره أمؤمن أنت، ويكرهون الجواب، لأن هذا بدعة أحدثها المرجئة ليحتجوا بها لقولهم، فإن الرجل يعلم من نفسه أنه ليس بكافر بل يجد قلبه مصدقا لما جاء به الرسول فيقول أنا مؤمن، فلما علم السلف مقصودهم صاروا يكرهون السؤال ويفصلون الجواب. وهذا لأن لفظ الإيمان فيه إطلاق وتقييد، فكانوا يجيبون بالإيمان المقيد الذي لا يستلزم أن يقال أنا مؤمن بلا استثناء إذا أراد ذلك، لكن ينبغي أن يقرن كلامه بما يبين أنه لم يرد الإيمان المطلق الكامل، ولهذا كان أحمد يكره أن يجيب على المطلق بالاستثناء. قال قلت
فلما
وقد كان أحمد
فين رجل وكان يكرهون الجواب،
وقد كان أحمد وغيره من السلف مع هذا يكرهون سؤال الرجل غيره أمؤمن أنت ويكرهون الجواب، لأن هذا بدعة أحدثها المرجئة ليحتجوا بها لقولهم
نعم.
فإن الرجل يعلم من نفسه أنه ليس بكافر، بل يجد قلبه مصدقا لما جاء به الرسول فيقول أنا مؤمن، فلما علم السلف مقصودهم صاروا يكرهون السؤال ويفصلون الجواب، وهذا لأن لفظ الإيمان فيه إطلاق وتقييد، فكانوا يجيبون بالإيمان المقيد الذي لا يستلزم أن يقال أنا مؤمن بلا استثناء إذا أراد ذلك، لكن ينبغي أن يقرن كلامه بما يبين أنه لم يرد الإيمان المطلق الكامل
اللي هو تعلق بالمشيئة. نعم.
ولهذا كان أحمد يكره أن يجيب على المطلق بالاستثناء.
نعم.
قال الشيخ حمد قلت فظهر القول الثالث الذي هو الصحيح، وهو أنه إذا قال أنا مؤمن فإن أراد بذلك الإيمان المقيد الذي لا يستلزم للكمال
اللي هو إيه الأصل، لو أصل الإيمان مؤمن بالله ورسوله بالكتب والرسل بكذا، نعم،
جاز له ترك الاستثناء، وإن أراد المطلق المستلزم للكمال فعليه أن يستثني في ذلك. قال الخلال
يعني ما يتعلق بحصول أصل إيمان، ما يتعلق باعتقادك الذي ينبغي أن تكون عليه، فهذا تجزم أنك مؤمن بهذا لست بكافر، فأنك إذا سئلت عن هذا تقول أنا مؤمن باعتبار النظر إلى الإيمان المقيد المطلق، على اعتبار أنك أتيت بما يحصل به دخولك في الإيمان، فإنك مؤمن بالله، مؤمن بالرسول، بالرسل، بالكتب، بالملائكة، باليوم الآخر، بالقدر خيره وشره، هذا ما تستثني فيه، لأن هذا يطلب فيه ماذا؟ الجزم ولا استثناء فيه. وما تعلق بكمال الإيمان اللي هو بالإيمان المطلق المستوعب للعمل كاملا فهذا علق فيه، يبقى ما تعلق بأصل الإيمان فقل أنا مؤمن، ما تعلق بكماله فقل إن شاء الله، لأن الإنسان ما يدري.
نعم. قال الخلال واخبرني حرب بن اسماعيل وابو داود قال ابو داود سمعت احمد قال
بينا لا يرى من اهل السنة انه يقول انا مؤمن، يبقى على اي وجه
اصل الايمان
على الايمان المقيد هذا اللي هو الاصل، ومن يرى الاستثناء فعلى
كمال
الكمال. اذا اهل السنة والجماعة على ذاك، البعض قد يعبر بهذا وقد يعبر بذلك، فاهل السنة والجماعة يرون ان من جهة الايمان المطلق فإنه يستثني، ولهذا الاستثناء عندهم على اعتبار الإيمان المطلق المقتضي أن يكون الإنسان قد أتى بكل الواجبات وترك كل المنهيات. نعم.
قال الخلال أخبرني حرب بن إسماعيل وأبو داود قال أبو داود سمعت أحمد قال سمعت سفيان بن عيينة يقول إذا سئل المؤمن أمؤمن أنت لم يجبه ويقول سؤالك إياي بدعة ولا شك في إيماني، وقال إن شاء الله
أشك في إيمان، سؤالك إياه بدعة، لأنه يريد أن يتوصل بذلك إلى قول المرجئة أنه لابد أن يقول أنا مؤمن لأنه يعلم الإيمان من نفسه. نعم.
وقال إن شاء الله ليس يكره ولا يدخل الشك، وقد أخبرني عن أحمد أنه قال لا نشك في إيماننا، وأن السائل لا يشك في إيمان المسؤول.
علامة تسأله وأنت لا تشك في إيمان لتستخرج به جوابا يرضيك أو لتقر له عقيدتك، فلهذا يكرون السؤال من هذا الوجه. يعني مثلا أمامي الآن يوسف أقول له أنت مؤمن، يكرون هذا السؤال، هو أمامك ظاهر ماذا؟ ظاهره الإسلام وظاهره هذا فلا تسأل. إنما كانوا يمتحنون الناس بعقيدتهم، يمتحنون، وهذا الامتحان يحصل بالسؤال. لهذا كانوا يكررون هذا السؤال. ليه؟ لأنه لاستخراج عقيدة معينة عند السائل. أما من جهة التقعيد فأنا أقول أنا مؤمن إن شاء الله بهذا الاعتبار، باعتبار الإيمان المطلق، وأقول أنا مؤمن بالله ورسوله. ولهذا في التعبير أقول أنا مؤمن إن شاء الله، وأقول أنا مؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسوله واليوم الآخر بلا استثناء. فإذا أردت عدم الاستثناء أقول أنا مؤمن بالله ورسوله، أنا مؤمن بالله واليوم الآخر، أنا مؤمن بالملائكة والكتب ورسله، ولا أقول إن شاء الله، لأن هذا الأصل الذي لا يصح الإيمان إلا به. طيب، وإذا وأقول أنا مؤمن إن شاء الله باعتبار ماذا؟ باعتبار تحصيلي الإيمان الكامل المقتضي لجميع القيام بجميع الأفعال وترك جميع المنهيات. وهذا تفسير قول أحمد رحمه الله تعالى لما جئنا بالقول ولا ندري عن العمل. نعم،
وهذا أبلغ،
وهو في الاستثناء بالعمل لا بالقول، بالعمل لا بالقول. من هنا المرجئة لما لم تدخل العمل أوجبوا ماذا؟ أوجبوا عدم الاستثناء، أوجبوا الجزم. نعم،
وهذا أبلغ، وهو إنما يجزم بأنه مقر مصدق بما جاء به الرسول، لا يجزم بأنه قائم بالواجب. فعلم أن أحمد
بارك الله فيكم،
وهو إنما يجزم
بأنه مقر مصدق بما جاء به الرسول، لا يجزم بأنه قائم بالواجب. فعلم أن أحمد وغيره من السلف كانوا يجزمون ولا يشكون في وجود ما في القلب من الإيمان في هذه الحال، ويجعلون الاستثناء عائدا إلى الإيمان المطلق المتضمن في علمه. يبقى الجزم أنا مؤمن باعتبار إيه؟ الأصل، ما في القلب من جزم بالإيمان بالله ورسوله وكذا، مصدق بما جاء به الرسول. طيب، والاستثناء باعتبار العمل، أنه لا يدري أو أنه ما يجزم أنه قد أتى بكل الواجبات وترك كل المنهيات. نعم،
قال الشيخ حمد رحمه الله: هذا ملخص كلامه في كتاب الإيمان. وقال في موضع آخر: والناس لهم في الاستثناء ثلاثة أقوال، منهم من يحرمه كطائفة من الحنفية ويقولون من يستثني فهو شاك، ومنهم من يوجبه كطائفة من أهل الحديث، ومنهم من يجوزه أو يستحبه، وهذا أعدل الأقوال. فإن الاستثناء
كلام العثيمين وكلام اعتبار المآل والحال وباعتبار الموافاة. نعم،
ومنهم من يوجبه كطائفة من أهل الحديث، ومنهم من يجوزه أو يستحبه، وهذا أعدل الأقوال. فإن الاستثناء
منهم من يحرمه كطائفة من الحنفية ويقول من يستثني فهو شاك. طبعا عندهم العمل ليس مسمى الإيمان، ويقولون بأن الإنسان يعلم من نفسه أنه مؤمن، فلهذا يلزم الإيه؟ الجزم، يلزم الجزم. ومنهم من يوجبه كطائفة من أهل الحديث، محل كلامهم إيه؟
الأصل،
لا اللي بيوجبه من أهل الحديث
الأصل،
على اعتبار اللي بيوجبوه لو ما أخذها. منهم من يوجبه على اعتبار المآل وليس على اعتبار الحال، لأنه يعني يقولون بأن هذا لا يحصل إلا بالمآل لا بالحال، لأن الإنسان قد يوافي على الكفر لا على الإيمان، فلهذا يوجبون ذلك. ولهذا الاستثناء يكون عندهم باعتبار المآل لا باعتبار الحال. والوجه الثاني وهو ما عليه السلف أنهم
ومنهم من يجوزه أو يستحبه، وهذا أعدل الأقوال. فإن الاستثناء له وجه صحيح وتركه له وجه صحيح. فمن قال أنا مؤمن إن شاء الله وهو يعتقد أن الإيمان فعل جميع الواجبات ويخاف ألا يكون أتى بها فقد أحسن، ومن اعتقد ان المؤمن المطلق هو الذي يستحق الجنة فاستثنى خوف سوء الخاتمة فقد اصاب.
انتبه بقى. فاستثنى خوف سوء الخاتمة اللي هو مسألة المآل اللي لها وجه صحيح. ومن اعتقد ان المؤمن المطلق هو الذي يستحق الجنة فاستثنى خوف سوء الخاتمة فقد أصاب. خوف سوء الخاتمة ليس القول الذي مضى معنا وهو اللي قاله الشيخ الإسلام بأن ده قول الكلابية اللي هو أن الإنسان لما يكون عند الله مؤمنا أو كافرا باعتبار الموافاة. يكون عند الله كافرا أو مؤمن باعتبار الموافاة. فالمؤمن عند الله من مات على الإيمان، والكافر عند الله من مات على الكفر. يقول وأنا ما أدري أموت على هذا أم لا، فلهذا أستثني. فلهذا أستثني. فالمؤمن عند الله من مات على هذا، والكافر عند الله من مات على خلاف هذا. وما سبق في علم الله أنه يكون عليه، وهو ما أخذ كثير من المتأخرين من الكلابية وغيرهم ممن يريد أن ينصر كذا إلى أن قال ويريد مع ذلك أن الإيمان يتفاضل وما ولا يشك الإنسان في الموجود منه ولا يشك في المستقبل. وهذا وإن عدل به كثير من المتأخرين من أصحاب الحديث من أصحاب أحمد ومالك الشافعي وغيرهم، فما علمت أحد من السلفي على الذي استثنى أن المؤمن عند الله من مات على الإيه، من مات على الإيمان وهو ما يدري. لكن السلف الذين قالوا بأن ومن اعتقد أن المؤمن المطلق هو الذي يستحق الجنة، ده المؤمن المطلق، فاستثنى خوف سوء الخاتمة. ما الفرق بين هذا وبين القول الماضي؟ يقول ومن اعتقد أن المؤمن المطلق هو الذي يستحق الجنة فاستثنى خوف سوء الخاتمة فقد أصاب. فقد أصاب ليس تعليقا لوصف الإيمان على ما تكون به الخاتمة، لا، وصف الإيمان على ما يأتي به الإنسان. فنقول كنوع من أتى بالإيمان فهو مؤمن عند الله سبحانه وتعالى، وإذا حصل له كفر بعد ذلك فهو كافر عند الله بمقتضى الكفر، فهو مؤمن بمقتضى الإيمان وهو كافر بمقتضى الكفر. لكن هل هو المؤمن عند الله الذي قبل عمله؟ هذا هو المؤمن عند الله عز وجل الذي قبل عمله والذي سيحصل حسن الخاتمة؟ ما يدري. لذا فإنه يعلق أو يستثني بهذا الاعتبار، لا باعتبار أن وصف المؤمن لا يستحقه عند الله إلا من وافى الله عز وجل على الإيمان. لا، قد يكون الإنسان اليوم الآن هو على هذا العمل، على هذا الإيمان، أتى بهذا الإيمان فيكون عند الله عز وجل مؤمنا، حتى ولو كان سيرتد بعد ذلك، حتى ولو كان سيرتد بعد ذلك، فإنه مؤمن باعتبار ما حصل، كافر باعتبار ما حصل. كما أنه يكون كافر اليوم بمقتضى كفر ثم يكون مؤمنا غدا بمقتضى إيمان. ومن اعتقد أن الإيمان أن المؤمن المطلق هو الذي يستحق الجنة، هو الذي يستحق الجنة فاستثنى خوف سوء الخاتمة. ما أدري أنا من هؤلاء أم لا، فقد أصاب. ومن استثنى أيضا خوفا من تزكية نفسه أو مدحها بما يعلمه من التصديق في ترك الاستثناء فهو مصيب، خوفا من تزكية نفسه أو مدحها. يعني يقول إن شاء الله، يعني لأن أرجو القبول وما أدري يعني قبل أم لا، ما أدري أنا يعني أتيت بكل المطلوب أم لا، فلا يزكي نفسه. نعم.
فتبين بما صح ذكرناه. صح.
أعد.
فلا يلزمون أن ينقسم الآن من باب الكمال ولا يزمون أنفسهم في الآخرة من باب أنهم هل يوافقون الله على ذلك أو يوافق هم يعني الكلابية يزمون أنفسهم في الحال.
قال وهؤلاء يبيحونه في المآل ويمنعونه في الحال. ما يجزمون لأنفسهم ليه؟
لأنهم الإيمان لا يضحون
عندهم ليس شيء واحد ليس فيه استثناء, وأن الإيمان هو ما علم ما علموا من نفوسهم الآن فلهذا يجزمون.
لكن لا يضحون ما سيقول حلو
حلو. تمام.
إذا سؤلوا الآن عن حالهم يقولون مؤمنون. هذا هو الفرق بينهم وبين قول السلف.
ما هذا الفرق بينهم وبين قول السلف صحيح أنهم يجزمون, وهذا قول المرجئة أنهم يجزمون بالإيمان. لكن ده قول المرجئة. الكلابية نعم
الكلابية يحاولون التوفيق بين القول فيشهدون أنفسهم
على حال وعلى حال على حال على الحال الموجود الآن وفق المرجئة وعلى حال المآل على المآل يعلقون على اعتبار الموافاة. طيب ما الفرق؟ ليس هذا هو المطلوب. المطلوب ما الفرق بين هذا وبين قولي أهل السنة في مسألة إيه؟ ومن اعتقد أن الإيمان المطلق هو الذي يستحق الجنة فاستثنى خوف سوء الخاتمة فقد أصاب.
يشهدون أنفسهم بكمال الإيمان. أهل السنة يشهدون أنفسهم في الحال بكمال الإيمان ولا بالآخرة بأنهم سيموتون على ذلك. أما الكلابية يشهدون أنفسهم الآن بكمال
الإيمان. لا هنا الخاتمة خوف من سوء الخاتمة.
خوف من سوء الخاتمة يخافون وهؤلاء يخافون. أما
الكلابية
فيشهدون
أنفسهم
الآن بكمال الإيمان,
وأما
أهل السنة فلا
يشهدون
أنفسهم
الآن بكمال الإيمان. لا ده مفروغ منه أن الكلابية يجزمون لأنفسهم الآن بالإيمان الكامل, لأن الإيمان عندهم شيء واحد لا بد من تحصيله وهم يعلمونه من أنفسهم. هم يعلمون أنفسهم. أما باعتبار المآل فإنهم لا يضرون. أهل السنة والجماعة لهم مأخذان, ما أخذ من جهة الأصل وما يأخذ من جهة الكمال. المأخذ من جهة الأصل يقطعون لأنفسهم ويجزمون بهذا من جهة الأصل أنه مؤمن بمعنى ليس بكافر, أنه مؤمن بالله بالرسول بالملائكة بالكتب بالرسل, أنا مؤمن جازما ما أعلق هذا على المشيئة. باعتبار الكمال لا, لأنه قد يكون عنده نقص, لأن الإيمان المطلق يساوي الإيمان الكامل. الإيمان الكامل يساوي الإتيان بجميع الواجبات وترك جميع المنهيات, وهذا ما يدعيه أحد لنفسه. لهذا يقولون صاحب الإيمان المطلق هذا هو الذي يستحق الجنة بإطلاق أيضا بلا وعيد, ونحن ما ندري فلهذا يستثنون. هل أنا سأوافي على إيمان كامل وكذا فاستحق الجنة أم لا؟ فلهذا يستثنون من هذا الاعتبار, ليس شكا وليس جزما وقطعا بأنه أتى بالإيمان الكامل الذي يستحق بالجنة. وهذا تعليل كلام ابن مسعود رحمه الله تعالى إذا قال أنا مؤمن. قال هل لا قال في الجنة؟ لأن إحنا نقول أنا مؤمن يعني الإيمان المطلق, يعني بهذا يكون قد أتى بالإيمان الذي يستحق به الجنة بلا وعيد وبلا عذاب, وهذا لا يجزم به أحد. ولهذا يساوي قوله أنا مؤمن أنا في الجنة, يساوي أنا مؤمن أنا في الجنة. يعني إذا تحصل عندنا الآن أن المرجئة يجزمون ويقطعون بأنه مؤمن الآن, بأنه مؤمن الآن, وينبغي أن يجزم بهذا. ليه؟ لأن الإيمان عندهم شيء واحد, هذا في شيء واحد يعلمونه من أنفسهم ولا يتفاضل, فهذا لابد من الجزم. وهم يدخلون العمل في مسمى الإيمان, استكمل بقى العمل أو ما استكمله, ولهذا دي لها ارتباط بمسألة دخول العمل, لها ارتباط بمسألة دخول العمل. أهل السنة لما كان العمل داخل عندهم في المسمى, والعمل هذا فعل أوامر اجتناب نواهي ولا يضرون. هل هذا حصل بكماله أم لا؟ ولهذا هذا تعليل كلام أحمد رحمه الله تعالى لما قال لا نجد بدا من الاستثناء لأنهم إذا قالوا مؤمن فقد جاءوا بالقول، فإنما الاستثناء بالعمل لا بالقول، لا بالقول. وقال أيضا لأن الإيمان القول وعمل والعمل الفعل، فقد جئنا بالقول لو الاعتقاد يعني لو الاعتقاد، ونخشى أن نكون فرطنا في العمل. فهم يقطعون ويجزمون بهذا، سواء هذا في الحال أو في المآل، ما عندهم تفريق بين حال والمآل. وأهل السنة والجماعة يقولون ويجزمون باعتبار القول الذي هو الاعتقاد، ويستثنون باعتبار الكمال، باعتبار الكمال. الكلابية ومن ذهب مذهبهم من بعض أهل الحديث ماذا يقولون؟ يقولون بالجزم في الحال، ولهذا يمنعون من الاستثناء والاستثناء بالمآل. وهذا تفسير الشيخ حمد لما قال وهؤلاء يبيحونه في المآل على اعتبار أن المؤمن عند الله هو من سيموت على الإيمان، وأن الكافر هو من سيموت على الكفر، وهذا مفوض إلى علمه سبحانه وتعالى. فلهذا يبيحونه في المآل لأنهم لا يدرون، ويمنعونه في الحال أي يطلبون الجزم. يمنعون ماذا؟ يمنعون الجزم ولا يمنعون الاستثناء؟ يمنعون الاستثناء، يمنعون الاستثناء. إذن هناك من يمنعه ويحرمه ومن مرجئه، هناك من يوجبه باعتبار المآل كالكلابية وغيرهم من وافق هذا مذهب أهل السنة، هذا الإيجاب. وهناك من يمنعه ويبيحه باعتبارين، يمنعه باعتبار الاعتقاد والأصل، ويراه باعتبار الكمال. ولهذا شيخ الإسلام لخص هذا في هذا التقسيم. هناك قال فالناس فيه على ثلاثة أقوال، منهم من يوجبه، ومنهم من يحرمه، ومنهم من يجوز الأمرين باعتبارين. ده الخلاصة. منهم من يوجبه، منهم من يوجبه باعتبارات زي الكلابية يوجبه باعتبار الحال عطوا أنهم يعلمون من أنفسهم كيت وكيت إلى آخره، ومن أهل وأهل السنة باعتبار الاعتقاد الذي هو الأصل. إنما الكلابية لما يوجبونه اعتبار ما علموا أنفسهم لا يدخلون العمل، ولا يرون التفاضل فيه، فلهذا يجبونه بما يجزمون به مما هو حاصل عندهم لا علاقة له بالإيمان الذي هو عند أهل السنة والجماعة. فالإيمان عندهم ليس هو الإيمان عند أهل السنة والجماعة، إنما أهل السنة والجماعة الإيجاب على ما لابد منه، وهو ماذا؟ وهو ما تعلق بالاعتقاد، وما تعلق بالاعتقاد لابد أن يجزم من أنه مؤمن بالله، بالملائكة، بالكتب، بالرسل، باليوم الآخر، بكذا وكذا، باعتبار القول هذا. أما من يقول أما باعتبار العمل عند أهل السنة فهنا وكماله والإيمان المطلق فهذا يستثنون فيه، لأن الإيمان المطلق لا يمكن لأحد أن يجزم به. هل أنت تجزم أمام بلاغت؟ هل أحمد يجزم بأنه أتى بكل المأمورات وترك كل المنهيات؟ لا أحد يجزم. لهذا يأتي الاستثناء في هذا لا على وجه الشك، وإنما هذا على وجه أن الإيمان المطلق، أن الجزم يساوي الإيمان المطلق، وهذا الإيمان المطلق يساوي الإيمان الكامل، والإيمان الكامل لا يستطيع أحد أن يقول به في نفسه. نعم. يوجبون ويحرمون. هو هذا، ما هو هذا، ما هو هذا، انهم لما تكلموا باعتبار المآل ليس كلامهم في اعتبار المآل ككلام الكلابي، انما عندهم المؤمن الكامل الايمان اللي هو المستحق الجنه، اللي هو المستحق هو كامل الإيمان، فإنهم يرجونه ولا يجزمون به، ما يقول أنا مؤمن سأوافي الله عز وجل على الإيمان الكامل، ما يدري، ما يدري، لأن المؤمن الإيمان المطلق الكامل الذي سيوافي الله على هذا الإيمان يستحق الجنة وهو ما يدري. نعم، يرون في الحال يرون في الحال على اعتبار عدم اللي هو الاستثناء، على اعتبار عدم معرفة بحصول إيمان كامل له، لهذا يعلقون. طب وبالمآل أنه هل يتوفى على هذا، على هذا إيمان كامل أم لا، فإنه أيضا يرون التعليق بهذه المسألة. ولهذا يقول فإذا قال أنا مؤمن وما اعتقد المؤمن مطلق والذي يستحق الجنة فاستثنى خوف سوء الخاتمة فقد أصاب، لأنه لا يدري هل هذا الإيمان المطلق يوافي الله عز وجل على ذلك أم لا. نعم، هذا كلام شرط ثمين ما أتيت به. نعم.
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى في مجموع الفتاوى: الاستثناء في الإيمان أن يقول أنا مؤمن إن شاء الله، وقد اختلف الناس فيها على ثلاثة أقوال: أحدها تحريم الاستثناء، وهو قول المرجئة والجهمية ونحوهم، ومأخذ هذا القول أن الإيمان شيء واحد يعلمه الإنسان من نفسه، وهو التصديق الذي في القلب، فإذا استثنى فيه كان دليلا على شكه، ولذلك كانوا يسمون الذين يستثنون في الإيمان شكاكا. والثاني وجوب الاستثناء، وهذا القول له مأخذان: أن الإيمان هو ما مات الإنسان عليه، فالإنسان إنما يكون مؤمنا وكافرا بحسب الموافاة، وهذا شيء مستقبل غير معلوم لا يجوز الجزم به، وهذا مأخذ كثير من المتأخرين من الكلابية وغيرهم، لكن هذا المأخذ لم يعلم أن أحدا من السلف علل به، وإنما كانوا يعللون بالمأخذ الثاني، وهو أن الإيمان المطلق يتضمن فعل جميع المأمورات وترك جميع المحظورات، وهذا لا يجزم به الإنسان من نفسه، ولو جزم لكان قد زكى نفسه وشهد لها بأنه من المتقين الأبرار، وكان ينبغي على هذا أن يشهد لنفسه بأنه من أهل الجنة، وهذه لوازم ممتنعة. القول الثالث التفصيل: فإن كان الاستثناء صادرا عن شك في وجود أصل الإيمان فهذا محرم بل كفر، لأن الإيمان جزم والشك ينافيه، وإن كان صادرا عن خوف تزكية النفس والشهادة لها بتحقيق الإيمان قولا وعملا واعتقادا فهذا واجب خوفا من هذا المحظور، وإن كان المقصود من الاستثناء التبرك بذكر المشيئة أو بيان التعليل وأن ما قام بقلبه من الإيمان بمشيئة الله فهذا جائز. والتعليق بالمشيئة على هذا الوجه أعني ببيان التعليل لا ينافي تحقق المعلق، فإنه قد ورد التعليق على هذا الوجه في
والثالث التفصيل.
القول الثالث التفصيل: فإن كان الاستثناء صادرا عن شك في وجود أصل الإيمان فهذا محرم بل كفر، لأن الإيمان جزم والشك ينافيه، وإن كان صادرا عن خوف تزكية النفس والشهادة لها بتحقيق الإيمان قولا وعملا واعتقادا فهذا واجب، خوفا من هذا المحظور، وإن كان المقصود من الاستثناء التبرك بذكر المشيئة أو بيان التعليل وأن ما قام بقلبه من الإيمان بمشيئة الله فهذا جائز. والتعليق بالمشيئة على هذا الوجه، أعني بيان التعليل، لا ينافي تحقق المعلق، فإنه قد ورد التعليق على هذا الوجه في الأمور المحققة كقوله تعالى: لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون. وبهذا عرف أنه لا يصح إطلاق الحكم على الاستثناء، بل لا بد من التفصيل السابق، والله أعلم.
نعم، يعني ونفس كلام شيخ الإسلام تقريبا تماما، بيد أنه يعني زاد مسألة الاستثناء على وجه التبرك يعني بهذا، وأنه لا يقصد الشك في شيء من ذلك، ولما يقال في الأمور المحققة، لكن البعد عن هذا فيما يتعلق بالأصل أولى، فيما يتعلق بأصل الإيمان. يعني إذن من جهة الأصل يتعين الجزم، من جهة أصل الإيمان الذي يحصل به الإيمان يتعين الجزم، ومن جهة الكمال الإيمان يكون الاستثناء، من جهة الكمال يكون الاستثناء، ومن جهة الأصل يكون الجزم. فمن جزم، فمن جهة الأصل، ومن قال إن شاء الله علق على المشيئة، فمن جهة تحصيل الإيمان الإيه المطلق. المرجئة يمنعون من هذا، لأن هذا عندهم شك لو قال إن شاء الله، ولهذا وصفوا السنة الجماعة بالشكاك. يبقى إذن حاصل هذه المسألة أن من منع من الاستثناء، من المرجئة لما منعوا الاستثناء إنما بني هذا على مذهبهم، وهو أن الإيمان شيء واحد ولا بد من الجزم به، وهو ما يعلمه الإنسان من نفسه، فلا بد من الجزم به، ويحرم الاستثناء، ويحرم الاستثناء، فيجيبون فيحرمون الاستثناء. أهل السنة والجماعة يفصلون، فما تعلق بأصل الإيمان فهذا يجزمون به، فأنا مؤمن بالله بالملائكة بالكتب بالرسل باليوم الآخر بالقدر خيره وشره وكذا وكذا، هذا أجزم به ولو علق على مشيئة. وما يكون من كمال الإيمان أي أنني مؤمن الإيمان المطلق، بمعنى أن أتيت بكل الإيمان من القول والعمل وكذا وكذا، فهذا أستثني فيه. فما تعلق بالإيمان المطلق يستثنى فيه، وما تعلق بالإيمان المقيد الذي هو الأصل الذي لابد منه فلا يستثنى فيه. هذا مذهب سنة الجماعة. يبقى مذهب المرجئة يحرمون، مذهب سنة الجماعة يفصلون. جاء مذهب من يوجب، ومذهب الكلابية وكذا، وبعض أهل الحديث ممن يعلق الأمر على اعتبار المآل في الاستثناء، وعليه فإنهم في باعتبار الحال لا يستثنون يوجبون، وباعتبار المآل يستثنون. فتعليقهم هنا الاستثناء عدمه على التفريق بين الحال والمآل، ففي الحال لا يستثنون، لما رسول الجماعة في الحال يستثنون، لكن يستثنون على ماذا؟ على الإيمان المطلق، حسن الإيمان المطلق، تمام؟ تمام. ولا يوقفون الاستثناء على مسألة التفريق بين الحال والمآل، إنما في الحال يستثنون وفي المآل يستثنون، في الحال يستثنون على وجه الإيمان المطلق، وفي المآل يستثنون أيضا على وجه أن الإنسان يموت على هذا الإيمان المطلق فيسحق بذلك الجنة، ما يدري. إنما هؤلاء لا يستثنون في الحال، يحرمون الاستثناء في الحال. ليه؟ لأنه ما يحصل تفاضل في الإيمان وكذا، وأن الإيمان أيضا هو ما في النفوس، وبالتالي يلزمون بالجزم وأنه لا يجوز الاستثناء. إنما الاستثناء أنه باعتبار المآل، وهو أن المؤمن عند الله من وافى الله مؤمنا، وأن الكافر عند الله من وافى الله كافرا، ولهذا يستثنون في المآل. هذه خلاصة المذاهب اللي هي مذهب المرجئة، ده واضح، مذهب أهل السنة والجماعة أيضا واضح، وعليه يحمل كلام أهل السنة والجماعة، من جاء منهم بغير استثناء فهو محمول على الأصل، ومن جاء منه باستثناء فهو محمول على الكمال، ولا خلاف بينهم، لأن من يرى الاستثناء يرى الجزم في الأصل، ومن يرى الجزم في الأصل أيضا يرى باعتبار الإيمان المطلق أنه ما أحد يجزم أنه المؤمن الإيمان المطلق عند الله سبحانه، يعني الإيمان المطلق أنه قد أتى أقصد بكمال الإيمان. إنما الكلابية المذهب مشتبه بين هؤلاء وبين هؤلاء، فهم يستثنون والمرجئة ما يستثنون، وهم لا يستثنون، فلذا لا بد من معرفة محل الاستثناء وعدمه. عندهم أن الاستثناء يكون باعتبار المآل، أما في الحال فلا استثناء، لهذا يجزمون في الحال ويستثنون في المآل. نعم. لأنه هو الذي الإيمان المطلق عند الله لا بهذا. نعم.
شيخ ابن عثيمين شيخنا كان من القول بالاستثناء في المآل ليس قول أهل السنة، لم يقل به أحد من السلف.
لا، هو على اعتبار الكلابية، ما هو بيرد الكلام شيخ الإسلام، هو نفس كلام شيخ الإسلام بالاعتبار، اعتبار الكلابية، اعتبار الكلابية، الكلابية اللي هي منعت بهذا القول، منعت بهذا القول الاستثناء في الحال، منعت بهذا القول الاستثناء في الحال، فلا يرون الاستثناء في الحال. ليه؟ علقوه بالمآل، علقوه بالمآل، استثناء بالمآل، ولهذا يستثنون في المآل لا في الحال. إنما قول هنا يقول هذا ملخص في كتاب، وقال في موضع آخر نفس الشيخ سام يقول والناس في الاستثناء ثلاثة أقوال، منهم من يحرمه كطائفة من الحنفية ويقول من يستثنى فهو شاك، ومنهم من يجيبه كطائفة من أهل الحديث، ومنهم من يجوزه ويستحبه، وهذا أعدل الأقوال. فإذا الاستثناء له وجه صحيح وتركه له وجه صحيح، فمن قال أنا مؤمن إن شاء الله وهو يعتقد أن الإيمان فعل جميع الواجبات ويخاف ألا يكون أتى بها فقد أحسن، ومن اعتقد أن المؤمن المطلق هو الذي يستحق الجنة فاستثنى خوف سوء الخاتمة فقد أصاب، لأنه ما يدري، ما يدري هذا كلمة بقى المآل، هو يقول المؤمن المطلق هذا هو الذي يستحق ماذا؟ الجنة. طيب هل أنا أتيت بمن مطلق الذي يستحق بالجنة؟ قد يطرأ علي ما لا يكون كذلك، فلهذا يستثني بهذا الاعتبار، يستثني بهذا طبعا أنه لم يأتي بالإيمان المطلق الذي يساويه استحقاق الجنة، لهذا يقول يستثني خوف سوء الخاتم، خوف سوء الخاتم، خوف سوء الخاتم، بخلاف الكلابية، خلاف الكلابية ما يقول خوف سوء الخاتم أو كذا، يقول الكلابية يمنعون منه في الحال، وأصحاب والذين قالوا هذا القول فاستثنى خوف سوء الخاتمة لا يمنعون، بل يقولون في الحال أيضا على اعتبار الإيمان المطلق، على اعتبار الإيمان المطلق فيستثنون منه فين؟ في الحال. والمآل على اعتبار أن الخوف من سوء الخاتمة، وليس تعليق الاستثناء على المآل دون الحال كما يذهب إليه الكلابية. فالكلابية أخذوا طرفا من هنا وطرفا من هنا، طرفا فاستثنوا وطرفا فلم يستثنوا، بخلاف المرجئة الذين لم يستثنوا قط، لم يستثنوا قط. نعم. إذا نعم. أي نعم. نعم. فتبين
بما ذكرناه من الكلام الذي قدمناه أن هذا الإيراد قول غير معروف عند العلماء المقتدى بهم، فضلا من أن يكون الفقهاء كلهم قد قالوه. وإذا كان الأمر كذلك وظهر كلام من يعتد به وما هو الصواب منه، فلا حاجة بنا إلى معرفة الأقوال المبتدعة.
يبقى نعود إلى القول المسؤول عنه، وهو من قال لمؤمن إن شاء الله إنه به في الحال يكفر، هيبقى ده قول مين؟ النووي في الحال يكفر. نعم اذا قال في الحال يكفر على اعتبار ان هذا شك وانه يطلب الجزم هنا الكلابية والمرجئة يتفقون على هذا تحريم الاستثناء في الحال. طيب وان نوى به في المآل لم يكفر هنا الكلابية يقول المرجئة عندهم عدم الاستثناء مطلقا عدم تحريم الاستثناء مطلقا هذا المرجئة يرون تحريم الاستثناء مطلقا أما أهل السنة والجماعة فيرون الاستثناء فيما يتعلق بإيمان المطلق يرون الاستثناء سواء في الحال في المال كذا يرون الاستثناء أما فيما يتعلق بالأصل وهو يطلب الجزم فيه فلا يرون فيه استثناء بل يجزمون بهذا فالواحد يخبر عن إيمانه الذي هو مكلف به من جهة الاعتقاد والقول ولهذا قال أحمد قد أتينا بالقول وأما الفعل يقول رحمه الله تعالى فإنما الاستثناء بالعمل لا بالقول وقال لأن لمن قال عمل والعمل الفعل فقد جئنا بالقول ونخشى أن نكون فرطنا في العمل فيعجبني أن يستثنى في الإيمان فيقول أنا مؤمن إن شاء الله قال شيخ الإسلام ومثل هذا كثير من كلام أحمد وأمثاله يبقى عند أهل السنة والجماعة باعتبارات يمنعون و يقولون هذا باعتبارات وأما عند المرجئة فيمنعون مطلقا وأما عند الكلابية فيمنعون ويوجبون نعم
ما الفرق شفنا بين الكلابية والمرجئة
المرجئة يمنعون مطلقا ما عندهم حال ومآل مرجئة ما عندهم حال ومآل
فكان عندهم الإيمان يعني هو قول عند
المرجئة
فليه
افترقت
عبارتهم
نعم ليه افترقوا في الاستثناء الفرق في الاستثناء على المعنى المراد على حسب ما تصوروا في الذهن فالمؤمن عند هؤلاء هو من وفى الله مؤمنا هو الكلابية والكافر من وفى الله عز وجل كافرا وهذا غير معلوم لأن هذا بما سبق بعلمه من هنا يستثنون أما الإيمان كحقيقة هذا يعلمونه من أنفسهم وهو التصديق فلهذا يجزمون به فالجازم جازم على حقيقة الإيمان التي لابد منها في الحال وأنه إذا لم يأتي بها يكون كافرا فهذا قاله المرجئة وحرموا بإطلاق الاستثناء الكلابية أو حرموا باعتبار الحال بهذا المنطلق منطلق المرجئة ومنعوا منه ورأوه في المآل باعتبار زائد ألا وهو أن المؤمن يكون عند الله عز وجل من وافى الله على الإيمان وأن الكافر من وافى الله على الكفر وهذا مما سبق بعلمه وهم يجهلون هذا فلهذا يستثنون بهذا الاعتبار أما في الحال فيتفقون لا غيره لا غيره المراد يعني نعم الكرامية يقول بإيمان قوي لكن الكلابية مرجئة أيضا في الإيمان هم مرجئة في الإيمان كله يتفق على تأخير العمل المسمى نعم
المسألة الثانية وهي قول
تبين مما ذكرنا نعم
فتبين بما ذكرناه من الكلام الذي قدمناه أن هذا الإيراد قول غير معروف عند العلماء المقتدى بهم فضلا من أن يكون الفقهاء كلهم قد قالوه وإذا كان الأمر كذلك وظهر كلام من يعتد به وما هو الصواب منه فلا حاجة بنا إلى معرفة الأقوال المبتدعة
نعم المحدثة وحسبنا كلام أهل السنة الجماعة في حد الإيمان وماهيته، وهو أنه قول وعمل، قول الظاهر وقول الباطن، قول اللسان وقول القلب، وعمل القلب وعمل الجريح، وأنه يزيد وينقص خلافا للخوارج والمعتزلة من جهة وللمرجئة من جهة أخرى، ويرون الاستثناء في الإيمان على التفصيل، يرون الاستثناء في الإيمان باعتبار الإيمان المطلق، فإن الإيمان المطلق يساوي الإيمان الكامل الذي مقتضاه هو الإيمان بجميع المأمورات، الإيمان بجميع المأمورات وترك جميع المحرمات، ومثل هذا لا يستثنى من أجل أن الإنسان ما يدري لعله فاته شيء من الواجبات أو وقع في شيء من المنهيات. وأما باعتبار الإيمان الذي هو الأصل وبيطلب فيه الجزم، فإنهم يجزمون بذلك ولا يستثنون، فيقول أنا مؤمن بالله بالملائكة بالكتب بالرسل إلى غير ذلك. أما من خالفهم في الاستثناء فهم المرجئة، فإنهم يحرمون الاستثناء باعتبار أن الإيمان هو ما يعلم الإنسان من نفسه، وهو التصديق الذي في القلب أو القول الإنسان على حسب قول المرجئة يعني في فرقها، فإنهم يجزمون بهذا الإيمان وأنه لابد أن يكون قد أتى به، فلا يرون استثناء، والمستثني عندهم شاك، والإيمان يطلب فيه الجزم، فمن استثنى كان شاكا، ولهذا كانوا يلقبون أهل السنة والجماعة بالشكاكة. والكلابية يرون الاستثناء وعدم الاستثناء، لكن ليس كما أخذ أهل السنة والجماعة، فالكلابية يرون الاستثناء في الحال، لا يحرمون الاستثناء في الحال، ويرون الاستثناء في المآل. أهل السنة والجماعة عندهم الاستثناء قائم في الحال وفي الإيه مآل بس باعتبارات، ويرون أيضا عدم الاستثناء لكن باعتبارات، إنما هؤلاء لا، هؤلاء فرقوا وجعلوا الاعتبار عندهم حال ومآل، ففي الحال لا بد من الجزم وتحريم الاستثناء على اعتبار ماذا؟ أن الإيمان هو ما يعلمه الإنسان من نفسه، ولا بد أن يكون جازما به، وهو التصديق وكذا، ولهذا يوجب يحرمون الاستثناء. وأما باعتبار الموافاة فإنه يحصل الاستثناء، وهذا معنى كلامي هنا. وأما الذين أوجبوا الاستثناء فلهم فيما أخذان، أحدهم أن الإيمان هو ما مات عليه الإنسان، ما مات عليه هذا هو الإيمان. طب واللي مات عليه الإنسان هذا ما يعلمونه، ولهذا يستثنون فيه. والإنسان لما يكون عند الله مؤمنا وكافرا باعتبار الموافاة وما سبق في علم الله أنه يكون عليه، وهو ما أخذ كثير من المتأخرين من الكلابية، أن الإيمان هو ما مات عليه الإنسان، فيقول هذا ما أخذ كثير من المتأخرين من الكلابية وغيره، ما مات عليه الإنسان هو الفرق بينه وبين اعتبار أهل السنة والجماعة في مسألة الإيمان المطلق، الإيمان المطلق الذي يستحق به الجنة ويخاف من سوء الخاتمة، فلهذا يستثنى، وليس أن الإيمان عنده هو ماذا؟ ما مات عليه الإنسان، لا، الإيمان هو ما مات عليه الإنسان وهو ما عليه الإنسان الآن، لكن يفرق بين الإيمان المطلق وبين الإيمان الإيه؟ المقيد. أما الإيمان المقيد فهذا يحرم فيه، فهذا يمنع في الاستثناء، وأما الإيمان المطلق فهذا الذي يستثنى فيه. يبقى المأخذ هنا في الموافاة، انتبهوا، المأخذ هنا في الموافاة، حتى نجمع بين العبارتين دول، اللي هو عبارته هنا في مأخذهم أن لهم مأخذان، الأول أن الإيمان هو ما مات عليه الإنسان، وبين ما ذكره شيخ إسلام ومن اعتقد أن المؤمن المطلق هو الذي يستحق الجنة فاستثنى خوف سوء الخاتمة. يا ترى أنا أكون من هؤلاء ولا لا؟ أنا أكون من هؤلاء أم لا؟ وليس أن الإيمان هو ما مات عليه الإنسان. تباتم يا إخواني، يبقى أرجو أن احنا يعني نتبصر هذا، ما الفرق بين كلمة سوء الخاتمة استثنى خوفا من سوء الخاتمة المنسوب لأهل السنة، وبين قول من قال بأن الإيمان هو ما مات عليه الإنسان؟ فرق كبير. هنا اعتبار أن الإيمان هو ما مات عليه الإنسان، هذا هو الإيمان. إنما ما أخذ أهل السنة والجماعة أن الإيمان المطلق الذي يستحق به الجنة هو الذي يقول فيه الإنسان أنا مؤمن، وهو يخاف سوء الخاتمة. لهذا استثنى من هذا، من أجل هذا استثنى، من أجل هذا، لا أن الإيمان هو ما مات عليه الإنسان. ولهذا الأخير لا يقال فيه ما قيل في الأول. الأول قال شيخ الإسلام رحمة الله عليه فيه: فما علمت أحدا من السلف علل بهذا الاستثناء، علل بهذا الاستثناء، وهو أن الإيمان هو ما مات عليه الإنسان. يبقى هذا غير ما نقل شيخ الإسلام شيخ الإسلام نفسه حينما قال: فمن قال أنا مؤمن إن شاء الله وهو يعتقد أن الإيمان فعل جميع الواجبات ويخاف ألا يكون أتى بها فقد أحسن. ومن اعتقد أن المؤمن المطلق هو الذي يستحق الجنة فاستثنى خوف سوء الخاتمة فقد أصاب. يبقى هذا مأخذ وهذا مأخذ. فالمأخذ الذي قال فيه شيخ الإسلام أنه ما علمت أحد من السلف علل بهذا الاستثناء هو قولهم أن الإيمان هو ما مات عليه الإنسان وما سبق في علم الله أنه يكون عليه. قال: وهذا مأخذ كثير من المتأخرين من كل بيت وغريب ممن يريد أن ينصر ما استشهد عليه أهل السنة والحديث من قوله بأن المؤمن إن شاء الله، ويريد مع ذلك أن الإيمان لا يتفاضل ولا يشك الإنسان في الموجود منه وإنما يشك في المستقبل. لهذا وقع الإسلام باعتبار المستقبل اللي هو المآل، ولم يقع باعتبار الحال. ليه؟ ليه لا يشك الإنسان في الموجود منه؟ وهذا وإن على بيه كثير من المتأخرين من أصحاب الحديث إلى أن قال إلى آخر كلام. ويريد مع ذلك هو الكلابي، ويريد مع ذلك أن الإيمان لا يتفاضل، وعليه يبقى علة أهل السنة والجماعة بالاستثناء في الإيمان الكامل المطلق وغير المطلق مش موجودة عنده. لأن احنا عندنا اللي هيؤمن بأن الإيمان قول وعمل وكذا، ويبقى هيبقى الاستثناء موقوف على إن أتى بالكامل ولا ما أتى به كله ولا كذا، ها بيستثني. هو عندهم لا، هو عندهم لا، عندهم إيمان موجود لابد من تحصيل الآن، هذا لا يشك فيه ومن شك فيه فقد كفر. وعندنا باعتبار المستقبل، فالإيمان اللي باعتبار الحال اللي هو الموجود منه ده لا يشك فيه ولا يستثنى، والذي يكون باعتبار المآل هذا الذي يستثنى فيه. ولهذا قال: ويريد مع ذلك أن الإيمان يتفضل ولا يشك الإنسان في الموجود منه الحال وإنما يشك في المستقبل المآل. يبقى ما أخذ هنا غير ما أخذ أهل السنة والجماعة لما قالوا بمسألة سوء الإيه الخاتمة المتعلق بهل أتى بالإيمان المطلق الذي يستحق به الجنة أم لا. إنما أن الإيمان هو ما وافع عليه الإنسان ربه سبحانه وتعالى، هذا ما أخذ الكل به. بهذا يتبين فرق الدقيق بين كلامهم هذا، بين كلام الكلبي هذا وبين كلام أهل السنة والجماعة لما ذكروا مسألة فاستثنى خوفا من سوء الخاتمة، فاستثنى خوفا من سوء الخاتمة، لا أن الإيمان هو ما يوافي عليه الإنسان ربه سبحانه وتعالى. نعم، فهذا حقيقة كلام دقيق وبحث دقيق من الشيخ حمد في انتقاء كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في هذه المسألة. ولهذا رد وأبطل كلام من قال في السؤال: من قال أنا مؤمن إن شاء الله إنه وبه في الحال كفر. ليه؟ على اعتبار أنه يطلب الجزم في الحال، إذ الإيمان هو ما علمه الإنسان من نفسه، وهذا يطلب الجزم في الموجود منه الآن. وإن نوى به في المآل لم يكفر، اللي هو قول يعني الكلابية، على اعتبار أن الإيمان عندهم ما وفى الإنسان به عليه ربه سبحانه وتعالى. نعم، هنا قد فرغنا من تعليق على هذه الرسالة وهذا البحث المختصر، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.